بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 62 بعد 100 على 1.
المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة، والمرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاستواء والعلوم. وضح لك الآن؟
واضح، بس الأدلة اللي ذكرتها لا تدل أنه يتحرك.
ما منقول يا حبيبي، ما منقول يتحرك. نحن ما منقول، إذا بدنا نقول بأنه معنى جاء تحرك، معناه عم نعطي الصفة اللي نحن نعرفها لأنفسنا، عم ننسبها لربنا. ولذلك نحن جبنا اسمع يا أخي، ولذلك نحن أتينا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع وبصير، لكن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا. طيب نحن الآن لما نبصر الشيء تتحرك العين ولا لا؟
ممكن تتحرك ممكن لا؟
لا مش ممكن. خليك هلا أنت ما تحرك عينك لشوف. لإمتى؟
لفترة معينة. احنا بدنا اللحظة اللي بتشوف أو ما بتشوف.
هو كل لحظة. أنت هلا أنت في اللحظات اللي بتشوف فيها ما بتحرك جفنك أبدا. شوف هاي الفلسفة يا.
باللحظة.
وهي اللي هاللي أضلت الناس. أي نعم، باللحظة اللي بتشوف فيها.
حرك الجفني أبدا.
مش ممكن.
ما تقول أبدا، كلمة أبدا معناها إلى الآن.
لا لا اسمح لي. حركة الجفن يا أخي، أنت الظاهرة عم تفهمها الآن إنه هيك. هيك ما بيشوف. لكن إذا كان هيك بيشوف. يعني الحركة. هلا الإنسان لما بده يحدق في شيء شلون بيضب هيك شوي بين جفنيه. فأنت عم تظن إنه كل من يريد أن ينظر لابد ما يحرك جفنيه، هذا خطأ. الشاهد من هالكلام كله إنه أنت هلا لما بدك تنظر بعينك لابد ما الجفن يتحرك قليلا أو كثيرا، لكن مع ذلك نجيك من باب أقرب. أنت لما بتنظر تنظر بحدقة وببياض وبجفن ولا آخره، هل هذه الصفات نصف ربنا بها لأنه بصير؟ ليش؟ ليس كمثله شيء. كويس. طيب الآن أنت لما بدك تفسر المجيء الإلهي بالنزول الإلهي تستلزم منه الحركة، منين عم تاخذ انت هاللزوم؟
منه.
معناها شبهنا رب العالمين بنا، ومن هون ضل المعتزله وامثالهم. كيف ذلك؟ اولا اسمح لي انت ما تقول شيء، انت اسمع هلا بس. لا انا موضح لك الان. الله يهديك. وجهه نظرك بتبينها قبل، مش في اثناء سماع الجواب. من هنا ضل المعتزلة وأمثالهم. كيف؟ لما سمعوا وهو السميع البصير رأسا تبادر لذهنهم أن سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا، يد الله فوق أيديهم تبادر لذهنهم أن يد الله كيد البشر إلى آخره، وجاء ربك وينزل إلى آخره، تبادر لأذهانهم من هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها هي الصفات الموجودة عندنا. شايف كيف؟ طيب هذه الصفات معناها الله شبه حاله بعباده. تشبيه باطل بداهة. لذلك إن قالوا ما دام في الآيات في تشبيه الخالق بالمخلوق فالتشبيه باطل، إذا نحن من أول الآيات وما نقول بظاهرها حتى ما نقع ايش في التشبيه. عرفت كيف؟ الان بالنسبه للموضوع الحركه، هن فهموا من المجيء انه يلزمه الحركه، وفهموا من النزول كذلك الحركه من صفه المخلوق. اذا ربنا لا يجيء ولا ينزل، نحن نقول ليس كمثل شيء، نثبت الصفه التي وصف بها نفسه دون تشبيه ودون ايش تكييف. عرفت كيف؟ اذا لا تقول انت ليش نفيت الحركه، نحن نفيناها لانها لم ترد.
المقصود يعني حركه طريقه في جلاله،
حركه، اسمح لي شويه، حركة تليق بجلاله ثبتت، ولا مجيء تليق يليق بجلاله هو الثابت؟ جاوب الله يهديك، جاوب الله يهديك. شايف شلون بتبين شو قصدك الأول؟ بيجيك السؤال ترجع بتقول لي بقصد، وهي ما بتنتهي. بين شو قصدك في الأول. أنا عم أقول لك الآن حركة تليق بجلاله، وردت هذه الحركة التي تليق بجلاله؟
زي سمع يعني كيف سمع؟
جاوب يا حبيبي، جاوب، يقول وردت، قول ما وردت، ريح حالك وريحنا. ها؟
لا ما وردت.
طيب إذا شو بقى أنت بقي لك؟ ليش حتى تقول بشيء ما ورد؟ يعني مثل ما واحد بيقول إنه ربنا له شعر، لكن إيش؟
ليس
كمثل شعرنا. لك يا حبيبي هذه صفة، أنت تصف ربك بصفة، هذه الصفة هل وردت في الكتاب والسنة؟ لا ما وردت. ريح حالك، نحن ما نخالصين مع الجماعة الضالين دون بالصفات التي أثبتها الله لنفسه، إلا كمان بدون يعطلوها ونزيد نحن ضغط على إبالة، وفي الطنبور نغمة، وفي الطين بلة، ونجيب صفات من عنا ونضيف إليها إيش تليق بجلاله. فاهم شو المشكلة؟ ما فهمت.
أنا فهمت عليك.
إذا
عنده سؤال، يوم يكشف عن ساخ شيخنا.
نعم نعم. كيف؟
آية يوم يكشف عن ساخ رددها ثلاث مرات. يمكن لو
يوم يكشف عن ساخ يعني إثبات الساخ.
احكي يا أخي شو عندك؟
ألا تدل على حركة؟ ألا تدل على حركة؟ هذا اللي بقصد، يعني وضح لي هذه الآية يعني تفسير أو معناها. إذا
ليش هلا طول؟ بس الحق مو علي، الحق مو علي. اسمع اسمع شوي، هلا انت كنا في المجيء صحيح ولا لا؟
نعم.
طيب الان ليش انتقلت يوم يكشف عن ساق؟ خلصنا من الاولى؟
لا انا بدي يعني استشهد.
خلصنا من الاولى؟ خلصنا من الاولى ثلاث مرات. سؤال، الدنيا ليل ولا نهار؟ ما في جواب. الدنيا ليل ولا نهار؟ الله يهديك، لا تضيع وقتنا. في غيرك بده يسأل؟ في غيرك؟ طول بالك، طول بالك. نحن إذا ما طولنا بالنا على الناس ما اجتمع هدول الناس.
جزاك الله خير.
شايف شلون؟
بارك الله فيك أستاذ.
كنا في المجيء وبينا لك أنه نحن نؤمن بالمجيء على اعتبار صفة لله عز وجل، لكن ما منضيف إليها معاني نعرفها من أنفسنا وهي الحركة. حتما نحن لما نقول فلان جاء إلى الدار، شو في تلازم؟ في حركة. نحن هلا لما نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جاء وبأنه ينزل، ما بيجوز أن نضيف إلى هذه الصفة الإلهية صفة قائمة في أنفسنا وملازمة للمجيء البشري، فنضيف الصفة القائمة بأنفسنا للمجيء الإلهي. هذا هو التشبيه. ولذلك ظننت أنا أنه انتهينا معك، أنه نحن نصف ربنا بما وصف به نفسه. بماذا وصف نفسه؟ جاء حركة. قلنا لك آنفا، هل الحركة جاءت كصفة من صفات الله؟ قلت أنت حركة تليق بجلاله. ضربت لك مثال، واحد بيقول الله له شعر لكن شعر يليق بجلاله، ما استفدنا منك شيء من هذا الكلام كله. قفز بمساعدة صاحبك هنيك ليوم يكشف عن ساق. يا حبيبي لما منتهي من البحث الأول تأخذ أنت الجواب من نفسك، من فهمك الجواب عن البحث الأول، وبترتاح في كل الآيات. هل انتهينا إلى شيء معك بالنسبة وجاء ربك إلى أنه لا تلازم بين المجيء وبين الحركة إلا بالصفة البشرية وليس كمثل شيء، انتهينا منها. إذا لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله يتحرك، ولا يجوز له أن يقول لا يتحرك، لأنه لم يرد هذا ولا هذا. كما قلنا لك الله في جهة، لا نقول في جهة ولا نقول ليس في جهة، لكن نستفسر منه ماذا يعني بأن الله في جهة. يعني أن الله على العرش استوى كما يليق بجلاله. من كل المعنى أصب واللفظ أخطأت، لأنك جئت بلفظ ما جاء في السنة هي الجهة. فالآن أنت استفدنا منك شيء بهالبيان المتعلق بوجاء ربك والأمثلة التي ضربناها لك، واقتنعت تماما أنه ما منزيد على الصفة القرآنية أو الحديثية شيء، ومنقف عند التعبير الإلهي أو النبوي. اتفقنا على هذا ولا ما اتفقنا؟ إن كنا اتفقنا والحمد لله، وبقل لك سؤالك عن يوم يكشف عن ساق، الجواب هو نفسه عن وجاء ربك وينزل الله إلى آخره. وإن كنا ما اتفقنا فاستعجال في الأمر وقفز في البحث لا يحسن إلى آية أخرى وثانية وثالثة ورابعة. اتفقنا ولا لا يزال في المسألة غموض؟ طيب إيش الفرق هنا بين جاء ويوم يكشف؟ يوم يكشف عن ساق مثل وجاء، نؤمن كما جاءت، لأن صفات الله يجب الإيمان بها من باب يؤمنون بالغيب، لكن لا تكييف، لا تكييف ولا تعطيل. ولما بتقول حركة منين جبتها هي؟ هذا مو تكييف، حركة أخذتها من البشر وألصقت برب البشر.
السمع نفس الشيء من البشر.
كيف؟
لكن ثابت لفظ السمع والبصر نفس الشيء. ثابت من البشر.
إذا ما اتفقنا ما استفدنا شيء. ما استفدنا شيء. يا حبيبي إن لك جاء ربك ثابت في القرآن. تحرك ربك مش جاي لا في القرآن ولا في السنة.
الكتاب والسنة.
على كل حال بدك تتحملنا والله عينك علينا.
شيخنا قضية مناظرة الإمام أبي الحسن رحمه الله مع المعتزلة في بين لفظ الحكيم والعاقل.
الله أكبر. كيف
نعم لفظ الحكيم نفس معنى العاقل. لا يجوز إثبات أن الله عاقل مع أنه إثبات أن الله حكيم. ليش؟ لأنه هكذا الكتاب والسنة وردت. وكذلك إحنا معنى المجيء بما نفهم نحن حركة، لكن لا نثبت الحركة لله لأنه ما أثبتها لنفسه، ونثبت له المجيء كما أثبتها لنفسه. فالله وصف نفسه والرسول وصف ربه، فنؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم ربه.
تفضل.
ما هي المواصفات في بناء مسجد من السنة؟ وأرجو التوضيح.
وهذا ما لا يمكنك أن تقوم به اليوم. شو الفائدة؟
ما في بعض
الاخوه عايزين يبنوا
مسجد.
ما
بيستطيعوا.
لا. لانه وزاره الاوقاف الاسلاميه واقف حجر عثره في تطبيق السنه المحمديه. نعم
حجر مزور مش بناء اسلامي.
دخلنا العماره.
المسجد السلفي كنت وضعت له خارطة في كتاب كنت بدأت به قديما، ويعني مشيت شوط قصير فيه، والذي كنت سميته بثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. لما وصلت إلى كتاب المساجد ونهي الرسول عن زخرفة المساجد وأحاديث منها أنه في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى مسجد من باب، كان له أبواب، دخل من باب فقال لو تركنا هذا الباب للنساء. فقال الرسول معه عبد الله بن عمر بيدخلوا إلى المسجد، الرسول عليه السلام بيقول هذا الحديث وبيلقطه عبد الله بن عمر. يقول الرسول عليه السلام لو تركنا هذا الباب للنساء يعني لا ندخل نحن الرجال منه. قال نافع مولى ابن عمر فما دخل ابن عمر المسجد بعد ذلك من هذا الباب أبدا.
تطبيق.
أنا أخذت من هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون في المسجد السلفي باب خاص للنساء ما يشاركها الرجال. في الجملة اتفق لي أني زرت مصر من 10 سنوات وزرنا قرية أو بلدة كبيرة اسمها سوهاج وهناك جماعة من أنصار السنة يسمون هناك قالونا نحن عم نبني مسجد بتريد تشوف كيف كذا إلى آخره. رحنا معهم قالوا لي هون الباب وهون القبلة وإلى آخره. بعد ما وصفوا لي قلت لهم فأين باب النساء فاستفادوها وأرجو أن يكون طبقوها. يعني الشاهد المسجد الذي تدل عليه الآثار والأحاديث الصحيحة ينبغي أولا أن لا يكون فيه سارية عمود يكون قطعة واحدة مسح حتى لا يقطع الصفوف. بعدين ينبغي أن لا يكون فيه محراب وينبغي أن لا يكون فيه منبر يقطع الصفوف ويكون منبر 3 درجات هو يقوم بواجب المنبر وواجب المحراب. وفيه رد عملي على الذين يقولون المحراب مشان يدل على القبلة من كل المنبر بيدل على القبلة وهذا المحراب وهذا المنبر بيدل على القبلة للأعمى أكثر من المحراب إلى آخره. لكن هذه تحججات باطلة لتسليك هذه البدعة التي تري الناس بها منذ القرن الأول تقريبا مع أن الرسول عليه السلام مسجده كان خاليا من المحراب. وعلى العكس من ذلك قال لهم اتقوا هذه المحاريب لأن هذه من عادة النصارى في كنائسهم. ولذلك كان بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود كان يكره أن يصلي في الطاق. الطاق يعني المحراب فكان يتجنب الصلاة في المحراب لأن هذا من شيعة من النصارى ونهى الرسول عليه السلام وأمرنا باجتنابه.
دخلوا الطاق يعني في عهد عبد الله مسعود دخلوا الطاق في المسجد
ما أمر لك من قديم فالشاهد فينبغي أن يكون المسجد أولا هكذا يكون ما في أعمدة ويكون في منبر له 3 درجات وليس فيه محراب وله باب للنساء يدخلن منه ويخرجن منه لا يشاركها الرجال. وينبغي أن يكون هناك مكان لصلاة النساء لكن هذا المكان ليس من الضروري أن يكون محجوبا عن الرجال بستارة أو بجدار لأن اللباس الشرعي الذي يفترض أن يكون من ملبوسات النساء هو الحجاب ولأن النساء يحسن بهن أن يشاركن الرجال في رؤية الإمام وحركات المقتدين من خلفه وهذا كله من هديه عليه السلام وسيرته. اليوم الناس بيتركوا أشياء هامة وبيأتوا بأشياء غير هامة من هذه الأشياء غير الهامة أنه بيفصلوا النساء عن الرجال بالباطون ما في ضرورة لهذا الفصل لكن الضرورة اللي بيحيها إليهم ما هي أنهم شايفين النساء أكثر متبرجات فإذا بدهم يصلوا هيك مكشوفات معناها وقع عين الرجال على ما لا يجوز. فحينئذ نقول أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الأبل ما تعالج الأخطاء بأخطاء. يقال للنساء اللي بيريدوا يحضروا المسجد وهذا يجوز لهن وقد يكون أفضل لهن أحيانا على العكس القاعدة وبيوتهن خير لهن. يقال لهن البسوا اللباس الشرعي واحضروا المسجد كما انتم، لا حدا بيشوف منكم عوره محرمه اطلاقا. لا اني ما بيستطيعوا انه يوجهوا النساء، اذا شو بيساووا؟ بيحجبوا النساء عن الرجال رغم انف الرجال والنساء معا. فهذا مما يحضرني من المسجد. اقول انه هذا ما بامكانك، لانه وزاره الاوقاف تشترط عليك شرط انه لازم يكون في محراب، لازم يكون في مأذنه تنطح السحاب. بينما هذه المأذنه هي في اعتقادي من المصالح المرسله وليست سنه تعبديه. المأذنه من المصالح المرسله، يعني المقصود منها
حتى لو كان بمنهم الخاص،
هل حتى الى محل من الاعراب ان كان محل من جيبه الخاص او مجموع، كل هذا إضاعة للمال. فالمهم المئذنة من المصالح المرسلة، المقصود هو تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن. لم تكن يومئذ الوسائل المبتكرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت، ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسرة يومئذ، فبنوا إيش؟ المآذن. ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن. أنا أتيح لي السفر إلى المغرب، يعني يمكن شفتوها بالصور في شو اسمها عاصمة المغرب الرباط، في مأذنة يعني تقول عرضها 6-7 أمتار، بيت يعني ممكن تجعلها، ولفوا ولفوا وبتطلع بتكشف البلد كلها. ليش التكلف؟ ليش إضاعة المال؟ قال بدنا نبلغ إيش الناس صوت المؤذن. في زمن الرسول عليه السلام لم يكن هناك مئذنة، لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مؤذنه كان يظهر على سطح المسجد وفي مكان مرتفع في هذا المكان فيؤذن فيه. وأحد المؤذنين رسول الله عليه السلام عمر ابن أم مكثوم كان ضريرا، فكان يصعد إلى ذاك المكان وهو ضرير ويؤذن الصبح، ولا يؤذن حتى يمر الناس فيه وشايفينه، مش مخبى في المؤذن اللي لا يراها الرأي، فيقال له أصبحت فيؤذن بناء على إخبار الناس المارين في الطريق. فالمئذنة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن في صعود في مكان إلى مكان مرتفع. ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة وبين السحور أظن مقدار ما يصعد هذا المؤذن وينزل ذاك المؤذن الأول والثاني في أذانين، إيه. فمعناه في صعود وفي نزول، إيه. هذا بيشعرنا أنه بروز المؤذن وصعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود عشان تبليغ الناس الصوت. مع ذلك فالناس جعلوا المئذنة غاية ما هي وسيلة، لأنه خرجوا عن كونها وسيلة. الوسيلة أنك تطلع لفوق وتبلغ الناس، لكن عادوا يبالغوا في رفع بنيانها وتشييدها ويبالغوا في نحت حجارتها وإلى آخره، حتى في زمن موجود مكبرات الصوت. نحن بنشوف مثلا مسجد صلاح الدين الأيوبي، بنشوف طبقة طبقة ثانية طبقة ثالثة، لكن مشان إيش الكلفة؟ مشان إيش إضاعة المال؟ ولا أحد يطلع لفوق الآن إطلاقا لأنه عم يؤذن وسط المسجد. إذا صار بناء المآذن في المساجد يعني مثل إكليروس، ليس له معنى، لا معقول ولا منقول. هذا مما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الشاطر ما اللي بيبني مسجد لا مثيل له، بيبني منارة لا مثيل لها إلى آخره. هذا من علامات قيام الساعة بنص حديث الرسول عليه السلام. أما زخرة المسجد ما ذكرنا نحن آنفا، فينبغي أن يكون المسجد ساذجا ليس فيه يعني زخارف. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما اضطر إلى توسيع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء المهندس اللي بيسموه اليوم، قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. يعني شو الغاية من المسجد؟ إنه يكلم كن الناس يؤويهم من الحر والقر، لا تحمر ولا تصفر. نعم
تفتن الناس في زيادة في
ما أذكر هذا، ولا تحمر ولا تصفر. ليه؟ لأنه هذا من الزخارف، وبيوت الله يجب أن تكون منزهة عن أمور الدنيا. هذا بيت الله اليوم انعكست المفاهيم على الأسف الشديد بسبب ابتعاد الناس عن الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام. اليوم إذا أنكرت للناس على الناس هذه الزخارف جابهوك بشبهتين. الشبهة الأولى وهي أخبثهما، بيقول لك يعني النصارى أحسن منا. شوف النصارى شو شلون بيبالغوا في زخرفة الكنائس، فنحن مساجدنا أولى بالزخارف. ناس منهم بيقولوا لك يعني بيت الله هو دون بيتنا، نحن بيتنا اللي بنسكن فيه ومنزخرفه ومنكلسه ومن إلى آخره. بيت الله أحق إيش؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا من وحي الشيطان، لأن الرسول عليه السلام لما روى ابن عباس عنه ما أمرت بتشييد المساجد، حديث سمعه ابن عباس من الرسول، ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالأحاديث والآثار كلها مجتمعة على أن المسجد يجب أن يكون في صورة متواضعة ليس فيها زخارف تشغل قلوب الناس. يعني الإنسان لازم يكون في جو يساعده على طاعة الله عز وجل، أما الزخارف هذه والنقوش فهي تلهي. ماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا ما تذكرنا حديث نبينا أنه صلى يوما في خميصة في ثوب له أعلام، هذه عندنا في الشام تسمى بالصاي، بيكون في خطوط خضر وزرق وبيض وحمر وإلى آخره. فصلى ذات يوم في إيش قلنا؟ في خميصة. ما كاد أن يصلي، شال هذه الخميصة نزعها وقال خذوا هذه الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا مين؟ هذا رسول الله. نحن باوين من زيد في الزخارف كأنما هي بتقربنا إلى الله زلفى. لما دخل الكعبة صلى رسول الله في جوف الكعبة، كان في جوف الكعبة قرنا كبش إسماعيل، فأمر بتخميرهما يعني تغطيتهما لأنها تشغل بال المصلي. شايف؟ فنحن عكسنا كل هذه التوجيهات. الله أعلم ما دخلنا ولا بلغنا. نعم تقريبا خلصنا. شاي براد ودون شو زي فيه ودون بيبردوا بزيادة.
يا شيخنا ما أدري أكسرش.
نعم.
شيخ ما في عنده سؤال هنا شيخنا.
طبعا شوف الكتاب.
في حادثين. الأول من يقول إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها.
نعم.
وفي هنا حديث ثاني الله يجزيه الخير الأخ علي أعطاني يقول لولا أن أشق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل.
نعم.
يعني بقصد وجه الاختلاف.
أي نعم.
بين التوفيق بين الحديثين ما هو وجه التوفيق بين؟
وجه التوفيق في القاعدة العلمية الأصولية عموم وخصوص. أي الحديث الأول بيعطينا قاعدة أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فصلاة العشاء الأفضل تأخيرها. هذا موجود في الشرع بنسبة كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك وضعت قواعد العلمية الأصولية حتى إذا تعلمها طالب العلم استطاع بها أن يجيب عن مثل هذه الصورة بناء على. هناك حديث أن الرسول سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كيف التوفيق بين الآية حرمت عليكم الميتة وبين الحديث الحل ميتته؟ عام وخاص، عام وخاص. الآية عامة تشمل كل ميتة، إجا الحديث استثنى من هالعموم السمك ميتة البحر. كذلك والدم في الآية حرمت عليكم الميتة والدم، جاء في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. هذه قاعدة تخصيص العام بالنص الخاص تطبق في الجواب عن الحديثين. حديث الأول حديث عام الصلاة في أول وقتها. حديث لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا يعني أن الحديث الأول ليس على عمومه بحيث أنه يشمل أيضا صلاة العشاء، لا، صلاة العشاء على العكس من بقية الصلوات الخمس، فكلما تأخر بها المصلي كان أفضل له. لكن هنا الأفضلية هذه ينبغي ألا تفوت على الحريص عليها فضيلة صلاة الجماعة، لأنها أهم من فضيلة تأخير صلاة العشاء. بمعنى إذا دار الأمر بين أن يصلي صلاة العشاء مع الجماعة في أول الوقت وبين أن يصلي وحده في آخر الوقت، نقول لا، يصلي مع الجماعة في أول الوقت ولا يؤخر صلاة العشاء إلى آخر الوقت، لأنه هو بين أحد شيئين، إما أن يضيع الفرض في سبيل النفل، وشو هو النفل؟ هو تأخير وقت صلاة العشاء، ما هو فرض لكنه أمر مستحب، فهو بين أمرين، إما أن يضيع الفريضة في سبيل المحافظة على المستحب وهو تأخير الوقت، وإما أن يضيع المستحب هذا وهو تأخير الوقت ويحافظ على الفرض وهو الصلاة مع جماعة المسلمين.
طيب الجماعة في خارج المسجد، الجماعة خارج المسجد زي هيك مثلا صلينا جماعة، هل لها أجر الصلاة في المسجد
كجماعة؟ هذا يختلف باختلاف الجو الجماعة، إذا كان جو علمي فلهم رخصة في أن يتأخروا عن صلاة. يمكن يعني يجيك الجواب. إذا كان الجو علمي فلهم رخصة في أن يصلوا في المجلس وأن لا يذهبوا إلى المسجد، أما إذا كان جو عادي فلا يجوز لهم أن يتأخروا عن صلاة الجماعة ويصلوا إيش في المكان الذي هم مجتمعون فيه. كلامي السابق إذا دار الأمر بين إضاعة الفريضة وبين إضاعة المستحب، شو منساوي؟ منضيع المستحب على أي ونحافظ على الفريضة. لو فرضنا ناس في مسجد في محل في حارة اتفقوا جميعا على أنه يأخروا صلاة العشاء إلى آخر وقتها، بيكون هن جمعوا بين الفضيلتين، بين فضيلة صلاة الجماعة في المسجد وبين فضيلة تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت خلافا لبقية الصلوات. هذا ما عندي من الجواب. قبل بالك شوي لنشوف هو ذيك الساعة كان بده يقطع الكلام، يا ترى أخذ الجواب انتهى الأمر ولا بعد؟ أنا عم أسألك.
اللي قصدته في السؤال بسأل عن أجر الجماعة. أجر الجماعة في المسجد إله أجر أفضل في المسجد أكثر من البيت؟
سمحك الله، هذا السؤال غير وارد. أنا عم أقول لك إذا دار الأمر بين فضل صلاة العشاء في آخر الوقت وبين الصلاة في المسجد، قلنا لك الصلاة في المسجد فريضة، يعني ما عليهم أجر بالظن؟
قصده اللي هو مستلم.
أنا اللي بقصده
بسؤالي
إنه
الآن صلينا جماعة مع بعضهم، هل أجر الجماعة بعرفه أنا في روايتين قرأتهم 25 درجة ورواية أخرى بتقول 27 درجة. في الحالة هاي بستنتج بالبديهيات يعني الواحد منا إنه 27 درجة عن الصلاة اللي بتصليها منفرد لنفسك. بقصد الآن طالما إنه إحنا خارج المسجد وأقمنا الصلاة الآن هون، هل الأجر في المسجد كونه مكان مخصص للصلاة أفضل من المكان اللي إحنا فيه؟
بصورة عامة هو هذا يا أخي، بس نحن جبنا لك صورتين. قلنا لك إذا كان مجلس مجلس علمي فلهم أن يدعوا الفريضة هناك ويصلوا هنا، وهذا شو معناه؟ طول بالك عم أقول لك أنا هذا شو معناه. معناه أنه هؤلاء إذا لم يذهبوا إلى المسجد أولا ما تركوا فرضا لأنه في مجلس علم، وإذا ما تركوا فرضا وصلوا هنا جماعة فقد حصلوا الأجر. لكن إذا كان المجلس ما هو مجلس علم فقد ضيعوا فرضا وصلوا هنا جماعة، ما بيكونوا أدركوا فضيلة هذه الجماعة لأنه لا عذر لهم. كيف؟
الدليل على تقديم مجلس العلم على الصلاة.
ليس هناك دليل كما طبعا يتبادر للذهن، وإنما هو الاجتهاد الذي اسمع يا أخي، وإنما هو الاجتهاد القائم على فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه. هناك في صحيح البخاري أن أبا جحيفة السوائي صحابي قال يوما لعلي بن أبي طالب: هل خصكم أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، اللهم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو ما في قراب سيفي هذا. وأخرج من جفن السيف من بيته ورقة من الأوراق القديمة مكتوب فيها حديث يتعلق بالقصاص والجراحات ونحو ذلك. الشاهد قوله: اللهم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. أنا بحكي عن نفسي، لما كنا ندرس على أخواننا في دمشق وفي حلب بلد أخونا محمد ناصر الثرمانيني، وهو كنا ننزل في بيته جزاه الله خير، كان مركز الدعوة هناك يومئذ ولا يزال، لكن ضغط البعثيين معروف. المهم كنا مجرد هذا أول الأمر، مجرد ما نسمع الأذان نخرج من المجلس ونصلي في آخر المسجد. لكن كان في النفس شيء، إلى أن وجدت، كان في النفس شيء يعني أنا أشعر بأنه نحن معذورين، نحن الآن في دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يعتبر عذرا في ترك الصلاة في المسجد. كنت أقول في نفسي هكذا، ولكن ما عندي شيء يقنعني بهذا، فكنت أمشي مع الأصل وهو إجابة المؤذن، إلى أن قرأت في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رواية أن الإمام أحمد كان في مجلس علم في كبار علماء الحديث مثل يحيى بن معين ومثل علي بن المديني، فأذن لصلاة الظهر، فقال أحدهم منبها مذكرا أنه أذن لصلاة الظهر، كأنه يقول حي على الصلاة. فقال الإمام أحمد نحن الآن، ما أدري إذا كان قال لفظ الصلاة باللفظ أو بما يؤدي هذا المعنى، واعتبر مجلس العلم عذرا لترك صلاة الجماعة في المسجد، أو يجمع بين صلاة الجماعة في المكان الذي هو فيه وبين مجلس العلم. من يومئذ اللي كان يجري في نفسي من تساؤل راح وطاح، وأصبحت أصلي هناك في مقر الدرس مع جماعة المسلمين، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الجماعة أكثر بكثير من جماعة المسجد القريب منا. فالشاهد فهما يؤتيه الله عدا في كتابه، هذا الإمام بقابل المصالح والمفاسد، وهذه مسألة لا يستطيعها كل الناس، هذه أمور مثل مسائل طبية دقيقة، أطباء كلهم ما بيشتركوا في معرفتها، وإنما هم النوابغ المتخصصين في ذاك العلم، هم بالكاد أن يدركوها. ولذلك فنحن ننصح إخواننا جميعا أنه ما يتصوروا، كما أقول أنا في كثير من المناسبات، ما يتصوروا أنه كل مسألة في عليها نص مفصل عليها تفصيل، وعلى كيف كل واحد بيخطر في باله هالمسألة هي فيها نص؟ لا ما فيها نص. تكان مين جبتوها؟ وين الروح إلا فهما يتيه الله عبدا في كتابه؟ هذا مش حديث، هذا كلام علي. وهم الروح بقول عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا جواب ما سألت. نعم ما شاء الله 10:15.
بالنسبة لهذه القضية نفسها، ألا يستدل على قضية تأخير الجماعة أو مثلا لوجود مجلس العلم إثاره على الصلاة في المسجد بحديث ابن عباس في الصحيح أنه أخر الصلاة إلى وقت إلى جمع. حتى خرج وقته
جمع.
وجمع بين الصلاتين، فلما أنكر عليه رجل قال الصلاة الصلاة، قال له لا أم لك تعلمنا السنة؟
أي نعم. أي هذا من هذا الباب طبعا،
هذا من هذا الباب.
أي نعم.
قال له لا أم لك تعلمنا السنة.
تفضل.
في قريت حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
أي نعم.
ما مدى صحة هذا الحديث؟
نعم هذا الحديث بارك الله فيك في نقدنا أولا، وفي تعبير علماء الحديث ثانيا، صحيح لغيره. شو معنى صحيح لغيره؟ يعني ليس له سند صحيح لذاته، ولكن له أسانيد كثيرة، هذه الأسانيد الكثيرة أعطت للحديث قوة. وشيء من التفصيل، الحديث مروي بسند صحيح عن عبد الله بن شداد تابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا صحيح مرسل يعني ما ذكر الصحابي، لكن في بعض الروايات ذكر بعضهم عن عبد الله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا البعض فيه ضعف، فهو جاء موصولا بسند ضعيف وجاء مرسلا بسند صحيح، ثم جاءت له طرق أخرى موصولة أيضا، صحيح أن فيها ضعف، لكن هذه المجموعة من الأسانيد الضعيفة الموصولة تعطي للإسناد المرسل قوة، فيصبح الحديث صحيحا لغيره، أي صحيحا بمجموع طرقه. ولذلك فالحديث من جملة الأدلة التي تسقط فرضية قراءة المقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية، لأن قراءة الإمام له قراءة. بعدين الاستنباط الفقهي والعلمي بيساعد على تصحيح معنى هذا الحديث، لأنه هو بيقول فقراءة الإمام له قراءة. معروف بالتجربة أن المستمع للقرآن يتمكن من تدبره ومن الاستفادة من تلاوته أكثر من التالي لنفسه بنفسه، هذا معروف بالتجربة. ويدل على ذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. لماذا؟ لأن الإنسان يتفرغ للاستماع وللتدبر أكثر مما لو تولى القراءة بنفسه، لأنه أقل ما يقال أنه بده يهتم لأداء الآية أولا على الوجه الصحيح مقتضى أصول التلاوة الشرعية، وأن لا تفوت آية أو يخطأ في تلاوتها، بينما هذا المستمع مستريح من هذا الجانب وموجه جهده كله أن يتدبر ما يسمع من التلاوة. فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة وأنت تسمع فقراءة لك قراءة، بل أحسن من قراءتك أنت لنفسك. فهذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، مع كونه كما قلنا قوته جاءت بالأسانيد مجموع الأسانيد، لكن حديث إني أحب أن أسمعه من غيري يأخذ بعضد هذا المعنى ويقويه، ولذلك فهو دليل على أن الذي يسمع تلاوة القرآن فالفاتحة ساقط عنه، لأن قراءة الإمام له قراءة. نعم، أهلا مرحبا.
شاب يسأل يقول أنه أدى فريضة الحج أكثر من مرة، وقد سهل الله سبحانه وتعالى له أن يؤدي فريضة الحج مرة أخرى.
السلام عليكم السلام وبركاته.
وله والد قد توفاه الله،
أي.
وكان قد أدى فريضة الحج أيضا،
أي نعم.
ولكن الولد يشك في صحة حج الوالد،
أيوة.
لأنه لم يكن متعلما ولم ينم في مزدلفة والله تعالى أعلم، وبالتالي لم يصلي الفجر فيها. فالولد يسأل هل يحج عن والده الآن أم يحج عن نفسه؟
نفلا.
نفلا نعم،
يحج عن نفسه نفلا،
لأنه حج أكثر من مرة.
إيه؟ نقول الجواب حسب ما يغلب على ظنه. إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه،
نعم،
فيحج عنه وإلا فلا. وحينما أقول يحج عنه بنية إسقاط الفرض عنه، أما أن يحج عنه نفسا فهذا بابه مفتوح. ظهر لك الفرق؟
نعم.
يعني هنا بالنسبة لوالده،
نعم،
أو بعبارة أوضح بالنسبة لحجة والده،
نعم،
صورتان أو حالتان.
نعم.
الحالة الأولى أنه يشك شكا قويا في صحة حجته،
نعم،
فهو يحج عنه حجة الإسلام.
نعم.
الحالة الثانية أن حجة والده حجة صحيحة،
نعم،
فهو يحج عنه نفلا.
طيب
عرفت كيف؟
يرد سؤال هنا،
تفضل.
أيهما أفضل، أن يحج عن والده نفلا أم يحج لنفسه نفلا؟
على حسب رغبته هو، إن كان يريد الحج الأجر الأكبر للوالد فيقصد بحجته والده، وإن كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه، ويأتي شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده.
نعم. هل يقال أن له مثل أجر والده، يعني ثواب حجة أو عمرة مثلا، ثواب حجة أو عمرة
أجر والده
مثل أجر والده؟
هنا العكس، ولده.
هل يقال أن الولد مثل أجر والده؟
بالعكس يا أخي،
إن حج عنه، إن حج عنه نفلا، هذا المقصود.
إيه مثل أجر والده، الوالد ما حج.
إن حج الولد عن والده
يا حبيبي نفلاً. أنا راح لك، أنا في زعمي صحة العبارة. هل يكون للوالد مثل أجر الولد؟ لأن الولد هو الذي سيحج
عن والده.
إيه، فهل لوالده أجر مثل أجر ولده؟ مش الوالد، لأن الوالد ما ليس عاملا. مفهوم ولا عم تسلم؟ عم تسلم جدلا.
لا بس ليس من عادتي،
يعني مش ظاهرة. تمام.
أصبر شوي نشوف.
أصل الأجر للولد.
نعم.
أصل الأجر للولد.
أيوة. فهل الوالد مثل أجر ولده؟
أيوة.
مش هل للولد مثل أجر والده؟
فهل الوالد مثل أجر والده؟
بقول لك إذا هذا الجواب على حسب إيش نية الولد. فإن كان الولد جعل هذه الحج عن والده فللوالد الأجر أجر ولده تماما، وإن كان جعل الأجر لنفسه فللوالد شيء منه.
شيء.
نعم.
اشرب الشاي ولا
خلاص بلد الشاي. بعدين منخاف أبو أحمد لأذن كلفه.
والله ماشي، بس عن قضية المزدلفة، في عندنا واحد من إخواننا في السحاب،
إيه؟
يعني برضو حج في السنوات السابقة وما ناموش، ما بات في مزدلفة، معرجين على منى. الآن هو يعني يتساءل، يحج حجة الإسلام كأن حجة ما قبلت، ولا يحج عن والده؟ يعني اللي
لا، يحج عن نفسه.
أيوة.
يحج عن نفسه، لأنه ما دام ما حول المزدلفة معناها ما صلى الفجر هناك،
ما صلى الفجر هناك،
وما دام لم يصلي الفجر هناك فحينئذ حج ما تم، ومدام حج ما تم فلا بد من أن يعيده. نعم.
بالنسبة لتأخير صلاة العشاء،
نعم،
تدخل فيها الإبراد في صلاة الظهر؟
لا، الإبراد في ظرف معين وهو شدة الحر،
يعني ممكن تأخرها ساعتين حتى تبرد الدنيا في صلاة
الظهر. إيه، هذا في شدة الحر، لكن تبكير بصلاة الظهر داخل في المبدأ العام. نعم.
رجل
عليكم السلام.
الحديث الذي يأمر الحاجة بأنه إن لم يطف طواف الإفاضة يعود محرما، ومع ذلك تعمد أن يخلع لباس الإحرام، فماذا عليه؟
عليه كما أقول يكفيه أنه عليه الإثم.
نعم.
بينما الناس بيسألوا أنه عليه هدي، عليه فدو،
لأنه معتاد بذلك.
حسبه الإثم، لأنه عرف وانحرف.
وللأسف الناس يستسهلون الإثم.
أي نعم.
نعم. جاء في الحديث أن صحابيا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أني أصلي ثلث الليل فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما المقصود من صلاته؟
أي دعاء له عليه السلام والصلاة عليه بالصلاة الإبراهيمية.
أي الدعاء؟
أي نعم.
ما حكم حلق اللحية والدخل الذي يعود عليه كحلاق؟
لا تقول عليك تفضح حالك، خليها مستورة. ها. نعم.
مع أنه لا يدخل عليه من الدخل شيء ما شاء الله.
استاذ اسمعه منك انت يعني الجواب يعني الدخل هل هو سحت او حرام؟
السحت هو الحرام والحرام هو السحت
يعني
فهو حرام لانه كل شيء قام على معصية الله عز وجل من مكسب فهو حرام كما قال عليه السلام يا أيها الناس
أجمل الأخطار
نعم بس شو أول الحديث
إن الله لا ينال ما عند الله بالحرام
إن الله طيب ولا يقول الأخطار
لا
إن الله أمر المسلمين بما أمر
لا لا هين فيها فإنما عند الله لا ينال بالحرام بس أوله يعني طرف الأول أي نعم
اتقوا الله
واجملوا
في الطلب
ايوه يا ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال بالحرام لن تموت حتى تشفك من رقة اين
اول
هو هذا صحيح ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال بالحرام أجمل في الطلب يعني أسلك الطريق الجميل المشروع لتحصيل المال بالحلال فإنما عند الله لا ينال بالحرام والآية الكريمة تقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالتعاون على الإثم والعدوان مجرد تعامل على الإثم والعدوان فهو إثم فأن يستغل هذا الإثم ويكتسب به فهذا ضلال على ضلال يعني بعبارة أوضح إذا كان معلوما لدينا أن حلق اللحية حرام شرعا فيأتي إنسان ويحلق له لحيته هذا تعاون معه على الهدى ولا على المنكر لا شك على المنكر ما تعاون معه على البر والتقوى فوق تعاونه معه على المنكر فهو يأخذ عليه أجرا فهذا ضلال على ضلال فهذا المكسب بلا شك يكون إيه حراما هذا أمر لا ينبغي أن يتوقع فيه الإنسان إطلاقا لأنه الآية السابقة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الرسول عليه السلام ضرب تفسيرا لها بعض الأمثلة فهو يقول مثلا في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لماذا؟ لأنهم تعاونوا على المنكر وقال في الحديث الآخر لعن الله في الخمرة عشرة أول واحد هو الشارب ثم بيّن أن البقية كلهم داخلين بسبب أنهم كانوا سبب شرب هذا الشارب للخمر لولاهم لما كان هذا الشارب إطلاقا عاصرها ومعتصرها و حاملها والمحمول إليه وبائعها وشاريها وهكذا كلهم لعنوا بسبب أنهم كانوا عونا على تيسير الطريق لهذا المرتكب لهذا المنكر وهكذا كل المسائل التي تخالف الشريعة تدخل في عموم هذه الآية وفي دلالة هذه الأحاديث الخاصة. فإذا كان منكرا من الفعل أن يحلق الرجل لحية أخيه فأشد إنكارا أن يأخذ على هذه المعصية أجرا. نعم.
مثل تقليم الأظافر وحلق شعر غير الرأس مشهور أنها أنهما من محظورات الإحرام.
أي نعم.
فما دليل ذلك؟
ما دليل على أنه لا يجوز أن يحلق شعر رأسي وهو محرم؟
لا، غير شعر الرأس.
غير شعر الرأس.
الشعر بشكل عام وتقليم الأظافر.
غير شعر الرأس ماذا ما تعني؟
يعني مثلا شيء من شعر اللحية مثلا، يعني أي شيء، أي شعر
تحت الأبط، يعني لبت العانة مثلا،
يعني غير الرأس.
أيوة. ما هو الدليل على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ غير شعر رأسه
وتقليم أظافره؟
وتقليم أظافره. ما يحضرني الآن الجواب.
بحثت أنا في كتب الفقه الأمهات.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
دليلان.
أيوة.
ولا دليل عام؟ الدليل العام ما يذكره؟ حتى دليل عام مثلا؟
ما وقفت على دليل.
يا الله.